بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نعم، هذا حق طريق للمؤمن، لكنه مقيلا بالتفكير على مراتب فيها قصد المقصود وسلك الباب، لكنه قدس الروح لا يقود بإصالته. إذن ما قاله السيد السناتر، ما قاله السيد السناتر من قوم الماهية من الكهية، ليس الكلام فيها وإنما الكلام في الماهية من حيث نتعلم على الجاهل، وأنها مختلف بلحاظ التحققات فإذا كانت متحققة في الخارج كانت بلون الجوهر، كانت بلون الفني أو الكيفي أو إلى آخره، وإذا كانت متحققة في الذهن كانت بلون آخر. كون الشيء يتحقق بمراحل وكيفيات وأنحاء مختلفة، هذا لا يكون في الأمر المقولي الذي هو مسار الكثرة والتباين، وإنما يكون هذا في الأمور التي لها تحقق بنحو تحقق المراتب المختلفة فيه. فلما كان الوجود يتحقق بمراتب مختلفة، تحقق بمرتبة ففي التعبير تسامح، فكان واجبا لا متناهيا، وتحقق بمرتبة فكان مجسدا وعقلا وملكا ونفسا، وتحقق بمرتبة فكان مادة. فالشيء الذي له حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، مختلفة بالكمال والنقصان، يمكن أن يتحقق في مراتب مختلفة، فيكون بمرتبة بحالة وكيفية خاصة، ويكون بمرتبة أخرى بحالة وكيفية أخرى. وهذا حق للوجود، حق طيب للوجود، لأنه مشكك ذو مراتب. لكن الماهيتين لما كانت مسار الكثرتين متباينين، فكيف يمكن أن تتحقق في الخارج بمرتبة وخصوصية فتكون جوهرا وسمنا وكيفا وعلما ووضعا، وتتحقق في الذهن فتكون كيفا نفسانيا؟ إلا أن نقول أن السيد السند ما يقوله القائلون بإطالة الوجود وقول الوجود مفكر يقوله في الماهية، فإذا قاله في الماهية ترتفع الإشكال عنه. نقرأ العبارة صحيحة. نعم هذا كلمة هذا إشارة إلى قوله وأن للماهية. هذا الحرف العريض يعني هذا التحقق بالمراتب المختلفة في الخارج وفي الذهن، هذا حرف عريض يعني هذا تحقق بمراتب مختلفة، وليس المراد من الحرف العريض بمعنى الكم والمقدار، بل التحقق بالمراتب المختلفة كما تقدم سيقول. نعم هذا أي التحقق بهذا النحو من العرض العريض حق طيق للوجود، هذا الحق إنما هو للوجود، لأن الوجود حقيقة مفتتة، لأن الوجود حقيقة مفتتة يمكن أن تتحقق، يمكن أن تتحقق في مرتبة بنحو وتتحقق بمرتبة أخرى بنحو آخر، وهي هي حق طلق بالوجود، لكنه للأصل لكونه لكون حقيقة الوجود الواحدة، لكون حقيقة الوجود الواحدة سواء في الواجبي أو سواء في المجردات أو سواء في الماديات مقيلا بالتركيب، يعني يحمل على موضوعاته حملا بالتركيب، حملا بالشدة والنار، حملا بنحو المراتب. سنقول الله تعالى موجود ونقصد الوجود اللامتناهي، ونقول الملك موجود ونقصد المجرد ذاتا وفعلا، ونقول النفس موجودة ونقصد المجرد ذاتا لا فعلا، ونقول المادي موجود ونقصد اللا مجرد لا ذاتا ولا فعلا. هذا بلحاظ الحقيقة الواحدة المتفسة عليه السلام يمكن أن يقال، لكن في الماهية التي هي مسار الكثرة كيف نقول هي في الذهن وهي في الخارج، والحال أن الماهية لا مراتب تشكيكية لها لكونه لكون الوجود وحقيقة الوجود مقولا ومحمولا بالتشكيك على مراتب فيها، على مراتب. ما هي المراتب؟ الوجود بلحاظ مراتبه المختلفة من الوجود حتى الهيولى بمراتب فيها، في هذه المراتب حقيقة فيها أصل المقصود، يعني في هذه المراتب المختلفة من مرتبة الوجود ومراتب الإنساني على اختلاف مراتبها أصل مقصود وهو الوجود. هناك أصل مقصود وهو الوجود حافظ لكل هذه المراتب وسلك باقي، وهناك سلك وحقيقة باقية في كل هذه المراتب، وسلك عليكم السلام ورحمة الله، وسلك باقي بين جميع المراتب من مرتبة الوجود إلى مراتب الوجودات الإنسانية. لكن السيد السند ثبت سره لا يقول بإطالة الوجود، وإذا كان لا يقول بإطالة الوجود وهو من القائلين بإطالة الماهية، فأنى للماهية في هذا العرض العريض أي التحقق بالمراتب المختلفة لكي تكون الماهية هي في الذهن وفي الخارج، لكنها في الذهن تتحقق بمرتبة هي الشيء النفساني، وتتحقق في الخارج بمرتبة هي جوهر أو سم أو سيف إلى آخر المقولات العشرة. هذه العبارة تتم ما بقي من درس الماضي، وقيلت بالتشبيه والمسامحة تسمية بالسيف عنهم مصطحة. جاء المحقق الدواني وهو أحد المتكلمين فقال قول القاطبي أن العلم سيف نفساني هذا من باب التسامح في التعبير، يعني ما قصد المتكلم حينما قال العلم سيف نفساني لم يقصد العلم، لم يقصد السيف النفساني، وإنما عبر بالسيف النفساني من باب التسامح في التعبير. بأي معنى؟ بمعنى أن كل ما يتحقق في الذهنين هو تلك المقولة بلا أي تجوزين، الجوهر جوهر في الذهن، والكم كم في الذهن، والعين عين في الذهن، وهكذا بقية المقولة. فإن قلت لو كان الجوهر جوهران والكم كمان والكيف كيفان والعين عينان، لماذا حضر الحكماء بأن العلم سيف نفساني؟ هذا قال للمشابهة من باب التسامح أطلق على العلمين. للمشابهة بين من؟ للمشابهة بين الصورة العلمية وبين الكيف الخارجي، وبين الكيف الخارجي كالسواد والبيض. أي الكيف الخارجي لا يقبل الحكمة، والصور الذهنية لا تقبل الحكمة. كأن قائل يقول كيف لا يقبل الكيف الخارجي الحكمة والحال نرى أن البياض والسواد ينقسم؟ الجواب أن هذا تقسيم للبياض والسواد بالعرض لتقسيم الجسم بالحادثة، وليس التقسيم في الحقيقة راجع إلى الكيل، وإنما هو راجع للكم. قسم الجسم بتبع كلمه فقسم الكيل. فإذا تقسيم الكيف الخارجي، فإذا الكيف الخارجي لا يقسم، وإذا يقسم فبلحاظ الجسم والصورة الجسمية لأنها من عالم التجرد لا تنقسم أيضا. قال أحد وجوه السبب: الكيف الخارجي لا ينقسم، والكيف صورة الذهنية لا تنقسم أيضا. الصورة الذهنية لأنها من المجردات لا تنقسم، لأن قدر المتألفين يرى والمصنف تبعا له، والكثير على هذا المبنى، لأنهم يرون أن الصور الذهنية جزئية إن كانت فهي من التجرد المثالي البرزخي، وعقلية كانت فهي من المجردات العقلية. فإذا كانت كلية فهي من المجردات العقلية، وإذا كانت جزئية فهي من المجردات البرزخية. والمجرد بما هو مجرد لا ثم له فلا ينقسم. هذا أحد وجوه السبب. الوجه الثاني للسبب أن الكيف في الخارج متحقق في موضوعه وهو الجسم، والصورة الذهنية في الذهن متحققة في الذهن، فهذا متحقق بموضوع وهذا أيضا متحقق بموضوع. فالوجه الشبه الثاني بين الصور الذهنية والتحقق في الموضوع: الصور الذهنية متحققة في موضوعها وهو الذهن، والكيفيات الخارجية كالسواد والبياض متحققة في موضوعاتها وهو الجسم. والوجه الشبه الثالث أن الكيف الخارجي ليس قابلا للنسبة، فكذلك الصورة الذهنية أو الصور الذهنية ليست قابلة للنسبة، لأن الكثير من المقولات نسبية. الإضافة هي النسبة المتكررة، قبوة وبنوة نسبة متكررة، الآن نسبة الشيء إلى المكان، متى نسبة الشيء إلى الزمان، الواق نسبة الشيء بلحاظ أجزائه بعضها إلى بعض ونسبة أجزائه إلى الخارج. فست أو سبع من المقولات في الحقيقة أخذ في واقعها النسبة، لكن الكيف ليس من تلك المقولات المأخوذ فيها النسبة. فكذلك الصور الذهنية أخذت بنحو الاستقلال لا بنحو الانتكار. فإذا يقول المحقق الدواني الحكماء أطلقوا على الصور الذهنية كيف النحسانية لمشابهتها مع من؟ مع الخارج، يعني مع الكلف الخارجي. لا يقبل القسمة وهي لا تقبل القسمة، لا يقبل النسبة وهي لا تقبل النسبة، وهو في موضوع وهي في الخارج أيضا كيفيات في موضوع. فقال بهذه المقالة وعليه ترتفع الإشكالة. إذا كان الجوهر في الذهن جوهر وليس بكيف، فلم يتجتمع الجوهرية والعربية، ولم تجتمع الجوهرية والكيف أو الكم والكيف، ولم يكن هناك علم ومعلوم، ولم يكن هناك كلي وجزئي. والإشكالات أربعة لدى جوهرية وعربية. إشكال أول كون المقولات مجنسة بكون الشيء الواحد مجنسا بجنسين مختلفين، بمعنى أن يكون الجوهر الوسيطان كما الوسيطان على الساسان. كون الشيء معلوما وعلما أساساً، كون الشيء جزئيا وكليا، هذا كون الشيء الواحد يعني والصورة الذهنية. هذه الإشكالات كلها بناء على كون الشيء يتحقق بنفسه جوهر فجوهر، كم فكم، أين فأين. لم تتوقف هذه الإشكالات. واضح العبارة؟ نقرأ تطبيقا نفس الجواب. وقيل والقائد هو المحقق الدواني بالتشبيه، من باب التشبيه يعني لمشابهة الصور الجسمية الصور العلمية مع الكيفيات الخارجية، أطلق على الصور الجسمية كيف من باب المشابهة مع الكيفيات الخارجية. وهذا الإطلاق من باب المسامحة، صح مثلا؟ يعني لمشابهة شيء مع شيء أطلق عليه اسم المشابهة. بالتشبيه والمسامحة، يعني يقول العلم ليس بشيء، العلم بالجوهر جوهر، والعلم بالكم كم، والعلم بالعين عين، إلى آخر العبارات. وقيل بالتشبيه والمسامحة متعلق بمصطفى، أي بالتشبيه والمسامحة، هذا الجار والمجرور، متعلق بمصطفى. كلمة مصطفى ما المراد منها كما سيأتي، أي مروية، يعني مروية بنحو التشبيه والمسامحة، تسمية علمية. وأخذ العبارة مروية هذه الرواية عن العلماء من باب التشبيه بالكيف الخارجي ومن باب المسامحة. ما هي هذه المروية بنحو التشبيه والمسامحة؟ تسمية أي تسمية العلمي وهي الصور العلمية وهي الصور النفسانية، تسمية أي تسمية العلم وهي الصور الذهنية العلمية بالكيف النفساني، بالكيف النفساني. ثلاثة سنين أي شيء مراد الكيف النفساني مدير الخارج بالكيف النفساني عنهم أي عن العلماء أي عن الحكماء مصحف أي مرجع. فعند المحقق الدواني إخلاف القول أي الحكماء القول لحظة الكيف على الصور العلمية من الجوهر ومن سائر المقولات التسعة العربية هذا الأطلاع ما عدا التسعة الثامنة ما عدا التسعة. لماذا ما عدا التسعة؟ لأن كيف تكون بالنسبة. لماذا ما عدا التسعة؟ لأن الكيف في النفس كيف. لأننا قلنا على نفسة الدواني كل مقولة هي بنفسها تحصل في الدين. فإذا الكيف في الدين كيف فيكون الإطلاق في تسعة مقولات يعني ثمانية حرف عرضية وواحدة وهي الجوهر إطلاق مجاز. وأما بالنسبة إلى الكيف فهو إطلاق حقيقي ما عدا الكيف لأن تصور الكيفي والصورة الكيفية كيف في الناس وليس من باب التسامح. إنما هذا الإطلاق على المسامحة على نحو المسامحة. لماذا تسامح هذا التسامح؟ تشبيها للأمور الذهنية وهي الصور الذهنية تشبيها للأمور الذهنية بمن؟ بالحقائق الكيفية الخارجية. يعني الكيفية الخارجية كالسوابية البيع الكيفية الخارجية تشبيها. لماذا؟ والتشبه تقدم لكون الكيفيات الخارجية كالسواد والبياض في موضوع وهو الجسم والصور الذهنية في موضوع وهو الذهن ولكون الكيفيات الخارجية لا تقبل القسمة وكذلك الصور الذهنية لأنها مجردة لا تقبل القسمة ولكون الكيفيات الخارجية لا تقبل النسبة كذلك الصور الذهنية لا تقبل القسمة النسبة. وأما في الحقيقة هذا من باب التسامح في التعبير وأما الإطلاق في الحقيقة وأما إذا أطلقنا وأردنا الإطلاق الحقيقي فالعلم لما كان متحدا مع المعلوم متحدا بالذات والحقيقة مع المعلوم بالذات المعلوم بالذات هي الصور والعلم متحد معه يعني العلم عينه ما عندنا علم معلوم العلم عين الصور على قول المحقق الدوان والمعلوم بالعرب هي الأمور الخارجية لا ننسى فالصور معلومة بالذات لأنها من شأن الناس حاضرة لدى الناس وما تحكيه الصور من الحقائق معلوم بالعرض فالخارجي معلوم لي بالعرض وصورتي الذهنية التي أصدرها نفسي أو حلت في نفسي على اختلاف المذاهب هذه الصور معلومة بالذات بالناس فالعلم لما كان متحدا بالذات والحقيقة مع من متحد مع المعلوم بالذات وهي الصور النفسية والمعلوم بالعرب ما تحكيه الصور كان العلم من مقولة المعلوم كان العلم من مقولة المعلوم لما كان العلم متحد مع العلم متحد مع المعلوم بالذات والمعلوم بالذات هو في الحقيقة نفس المعلوم الخارجي والمعلوم بالذات، لا بد وأن يكون نفس المعلوم الخارجي، وإلا لكان من باب الشبحية ومن باب هذه الحقيقة يمون. فلا بد وأن يكون العلم جوهر قدر، كم فقل أين فأين. كان العلم من مقولة المعلوم، أثناء المراد من مقولة المعلوم يعني من مقولة المعلوم بالعرب، يعني من مقولة المعلوم بالعرب، لتطابق المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرب. كان العلم من مقولة المعلوم، يا معلوم المعلوم بالعرب وهو الأمر الخارج. لماذا؟ لتطابق المعلوم بالذات، لتطابق المعلوم بالذات هي الصورة النفسانية وهي العلم، مع المعلوم بالعرب وهي الأمور والحقائق الخارجية. لأن لا بد وأن يكون تطابق، وإلا لو لم يكن تطابق بين المعلوم بالذات وهي الصورة الذهنية والمعلوم بالعرض وهو الأمر الخارجي لكان قولا بالشبحية. فإذا الحقائق بنفسها حاضرة بالناس لدى الناس، بل فكان بل لفظهم الصور دائما معلومة بالناس بالعلم الحضوري، لأنها شأن من شؤون النفس، والمعلوم بالعلم الحصولي التي صورته عاقلة لا نفس العاقل والأمر الخارجي. فدائما الصور معلومة للناس بالعلم الحضوري، لأنها محاطة للناس، لأنها معلولة للناس، لأنها تابعة للناس. والمعلوم بالعلم الحصولي الشيء الذي حصلت صورته، الشيء الخارجي إذن. فكان فإن كان المعلوم بالذات جوهرا، فجوهر العلم، فإن كان المعلوم بالذات جوهرا، المعلوم بالذات يعني إذا كانت الصورة جوهر، فجوهر لا بد وأن يكون العلم للتطابق. وإن كان المعلوم بالذات كما فكم العلم، العلم لا بد وأن يظهر، لا بد وأن يكون كم. وإن كيف فكيف، وإن كان المعلوم بالذات كيف فلا بد وأن يكون العلم كيف للتطابق، وإلا لما كان العلم حقيقة في الأرض الخارجي. وهكذا فلا يلزم على واحد عبارنا. فعلى هذا إذا كان الجوهر هو جوهر، يعني الجوهر الخارجي جوهر في الذهن، والكم الخارجي كم في الذهن، والعين الخارجي عين في الذهن، وإلى آخر هذه التعابير، فالإشكالات المتقدمة لا تتوجه، لأن الإشكالات المتقدمة كانت تتوجه على شيء واحد جوهر وعرب، شيء واحد كم، شيء واحد جوهر وكيف، كم وكيف، شيء واحد جزئي وكلي، شيء واحد علم ومعلوم. بعد ما عندنا علم ومعلوم عندنا علم هو عين المعلوم، عندنا جوهر هو عين الكيف، يعني الجوهر ليس لم يكن جوهر وكيف، هو الجوهر وليس بكيف الى اخر العقائد. فلا يلزم حيث تفريعيه، فلا يلزم اندراج شيء واحد وهي الصورة العلمية، فلا يلزم اندراج شيء واحد وهي الصورة العلمية تحت مقولتين. هذا تحت مقولتين رد الإشكال الثاني، هذا التوجه تحت مقولتين رد من للإشكال الثاني، وهو كون الشيء مجنف بجنتين، كون الشيء جوهر وكيف، كم وكيف، أين وكيف. هذا اللي جعل العقول حيارا. فإذا لحد الآن بهذا التوجيه حل المخصص الدواني باعتقاده الإشكال الثاني. بقي بالسؤال الأول. وأما هذا جواب للسؤال الأول، وأما جوهرية شيء واحد وهي الصورة العلمية، وأما جوهرية شيء واحد وهي الصورة العلمية وعرضيته، يعني وعرضية الشيء الواحد مجال لا ننسى. وكيف يكون الشيء جوهرا وعرضا؟ هاي السؤال الأول. فليس فيه أي في هذا السؤال الأول، فليس فيه أي في هذا الإشكال الأول عنده عند المحقق. لماذا ليس الإشكال المهم؟ الجواب تقدم وكرره مرة ثانية بلسان الدوام، لأن العرض تماما، العرض في المعنى، لأن العرض كما تقدم تحقق وجود عند وجود، فإذا كون وجود يكون متحققا عند وجود آخر هذا يرجع لمن؟ للوجود، ولم يرجع إلى الماهية. هذا ليس كأني سؤون الماهية، كون وجود يكون عند وجود آخر هذا يرجع إلى من؟ إلى الوجود، ولم يرجع إلى الماهية كما تقدم. لأن العرض كما تقدم تماما من العروض، هذا العروض في المعنى، وهو أي العروض؟ الحلول، الحلول وجود عند الوجود، وهو أي الحلول نحو من الوجود، الحلول حلول شيء في شيء هذا نحو من الوجود. والوجود ليس ذاتيا للماهية، الوجود تفصيل الماهية، والوجود ليس ذاتيا للماهية، الماهية ذاتها وذاتياتها لا ترتبط بما بالوجود، ذاتها كالإنسانية وذاتياتها أجناسها وحصولها على اختلاف مراتبها بعيدة ومتوسطة وقريبة. والوجود ليس ذاتيا للماهية، يعني ليس ذاتيا، يعني والوجود زائد على الماهية مغاير لها. فمفهوم العرضي يصدق على المقولات العرضية، مفهوم العرض الحلول وجود عند وجود وقول وجود عند وجود يصدق هذا التحقق، انه من التحقق الوجودي على العوارض السبعة فإنها تتحقق عند وجود آخر، ويصدق علمه على الجوهر في الذهن، يصدق على المقولات العرضية وعلى الجوهر الذهني. لكن من بين الباب، هل أن هذا الصدق كون شيء عند شيء جنس له فصل له نوع له؟ لا، عن تحقق وجود عند وجود. ولذا قال صدق العرض العام، صدق العرض العام على المعروف، أي على الشيء الخارج عن الذات، هذا من باب صدق العرض العام، أي الشيء خارج عن الذات. صدق العرض الذاء العام على المعروض ولا منافاته، هذا ليس بشيء دخيل في ذات الشيء وذاتياته، ولا منافاته بين كون الشيء كالصورة الإنسانية في الذهن، ولا منافاته بين كون الشيء يصل وهي الصورة الذهنية إذا كانت جوهرا كالإنسانية أو كالبقرية أو كالحجرية أو كالشجرية، ولا منافاة بين كون الشيء كصورة الإنسانية الجوهرية الذهن جوهرا ذهنيا. بأي معنى؟ بمعنى أن الجوهر الذهني كصورة الإنسان، بمعنى أن الجوهر الذهني كصورة الإنسان، ماهية حق وجودها في الأعيان والخارج، حق وجودها في الأعيان والخارج أن لا يكون في الموضوع، هذا أمر يرجع إلى الوجود، كون الشيء لا يكون في الموضوع بلحاظ الأعيان بلحاظ الخارج، هذا أمر يرجع إلى من؟ إلى سأل المسلمين. لا منافاة بين كون شيء جوهرا إلى آخر العبارة وبينه، يعني ولا منافاة بين كونه كون ذلك الشيء وهي الصورة الذهنية عرضا خارجيا حتى التوجه. هنا مراد عرضا خارجيا يعني وجودا ذهنيا، مو عرضا خارجيا يعني عرضا في الخارج، يعني عرضا يعني وجودا حاصلا في الذهن. فالعبر بل وليس من ذاتيات هذا احسنتم، ولهذا وجه الامر يرجع الى الجسم. وبين كونه كون ذلك الشيء وهي الصورة الذهنية عرضا خارجيا اي حاصلا في الذهن. فالمراد هنا من الخارجية يعني الوجود له تحقق، وخارجية في قبل العدم، مو خارجية في قبل ذهنيا. وعرضا وبين كونه عرضا خارجيا، لماذا سمى الوجود الذهني عرضا خارجيا في قبل الخارج في قبل العدم، وسمى الوجود الذهني عرضا خارجيا لأن الذهن لأن الوجودات الذهنية مرتبة من مراتب الوجود. الوجود تارة ذهني وتارة خارجي، تارة ممكن وتارة واجب، تارة جوهري وتارة أرضي، تارة مجرد إلى آخر العبارة. هذه مرتبة من مراتب الوجود. وبين كونه عرضا خارجيا أي حاصلا في الذهن، لكن كون عرض في الذهن لا في مقام ذاته، كون عارض على الذهن وحاصل في الذهن هذا ليس أمر يرجع إلى مقولية ذاته، ليس ذاتيا له، يعني كون في الذهن لا جوهر له لا جلد له ولا فصل له، هذا أمر يرجع إلى وجوده لا في مقام ذاته. يعني لا في مقام، يعني كونه عرضا عارضا في الذهن هذا لم يرجع إلى مقام الذات، وإنما يرجع إلى من؟ إلى أمر انتزاعي، كون شيء حاصل في شيء آخر. لا في مقام ذاته أي عرض بالعرض، بعبارة ثانية أي هو عرض بالعرض لا بالذات، أي هو عرض بالعرض لا بالذات. واضح هذا؟ ثم جاء المصنف ليدفع الإشكال على مثلة صدر المتألفين، وقد اقتضاه هو أيضا، وإن كان للمصنف عبارة أخرى على أن هذه الحقائق كما سيأتي وجودا وليست بمقولات، فيندفع هذه الإشكالات. كما نرى الكلمات المصنفة الآتية نتكلم بمثلة صدر المتألفين. جاء صدر المتألفين فقال كل شيء إذا كان من حيثية واحدة بكل الوحدات المذكورة في التناقض في المنطقة الثمانية، وحدة في الموضوع، وحدة في المحمول، وحدة في المكان، وحدة في الزمان، إلى آخر الوحدات المذكورة، إذا اتحد الشيء مع الشيء بكل الوحدات حصل التناقض، فلا يحصل أن يقال زيد 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 واقف وليس بواقف بلحاظ مكان وزمان وزيد معين وإلى آخره، لكن زيد واقف وليس بواقف في مكانين يجوز، في زمانين يجوز، زيد ابن أرقم وزيد ابن ثقيل يجوز. هنا المصنف يقول كون الصورة الواحدة هي الجوهر وهي عرض، هي الجوهر وهي كم وهي كيف وهي كيف نفساني، هي كلية وهي جزئية، هي علم وهي معلوم بلحاظ واحد لا يخ. لكن إذا اختلف الحمل، ولذا تضاف على الوحدات الثمانية إضافة الحمل وهي التاسعة، لكن إذا اختلف الحمل جاز أن يكون الشيء بحمل هو جوهر وبحمل هو كيف. فإذا المصنف وقدر المتألهين يتوافقون مع القائلين بأن كل المقولات يتكفل بلحاظ الحمل السايع الثلاث. فيقول قدر المتألهين الجوهر في النفس بلحاظ وجوده النفساني هو كيف، وكذلك كل المقولات بلحاظ حملها السايع الصناعي هي كيف النفساني. لكن كل مفهوم بلحاظ حمله الأولي هو ولا يكون غيره. فالجوهر كمفهوم الجوهري بالحمل الأولي الذاتي جوهر وليس بكيف، كمفهوم الكمي بالحمل الأولي الذاتي كم وليس بكيف وهكذا. فإذا بنظر قدر المتألهين باختلاف الكيفي يرتفع التناقض، ولم يكن الشيء الواحد جوهرا وعرضا وجوهرا وكيفا أو كما وكيفا، ولا جزئيا ولا كليا ولا علما ولا معنى. لأن المعلوم بالحمد الأولي والعين كيف النفسي، لأن الكلية بلحاظ من الجزئيون مثلا بلحاظ المفهوم، مفهوم الجزئي جزئي وليس بكلية، لأن مفهوم الجزئي يقابل مفهوم الكلي، لكن الجزئية كلي بالشارع الصناعي لأنه يصدق على زيد ويصدق على خالد ويصدق على كفيل ويصدق على نقيب. الجوهر جوهر بلحاظ حمله الأولي الذاتي وبلحاظ حمله الشايع الصناعي كيف النفساني. فباعتقاد صدر المتألهين أن الاختلاف الحام لم يكن الشيء الواحد مجنسا بجنسين ولم يقع التناقض، لأن المراد من كون الأشياء بأنفسها بلحاظ حملها الأول لذا، يعني مفهوم كل شيء هو وليس غيره، وبلحاظ الحمل السايع الصناعي وهو الوجود الذهني كل المقولات تكون كيفا نفسانيا وحلظا. من الواضح عن هذه المسألة منطقية، حمل أولي ذاتي يعني الاتحاد في مقام المفاهيم، وحمل سايع صناعي يعني الاتحاد في مقام الوجود، الوحدة الوجودية والوحدة المفهومية. والمراد من الحمل الأولي يعني حمل بديهي واضح ضروري للثبوت، وليس مراد أولي في قبال ثانوي لا ثانوية هنا. فإذا قيل حمل أولي يعني حمل بديهي ضروري للثبوت ممتنع الثاني، فهو إذن فالأولي هنا أحد الضروريات الستة، فطرياته حسياته كذا كذا، أحد الضروريات الستة وهو أول الأولية. وذاتي، لأن المراد منه الذوات لا الوجودات الخارجية، المراد منه المفاهيم لا الوجودات الخارجية. فذاتي أي أنه يرجع إلى المفاهيم والمقولات ولم يرجع إلى الوجودات، فذاق الكلام فيه عن الذوات. وأولي أي بدي شايع صناعي، يعني ما ساعة وتداوله في ألسن الناس والصناعات وهم الوجودات الخارجية. وحال أضغط الحبائل نقرأ تطبيق جواب صدر المتألئين عن شبهة الوجود النفسي الوجود الجسيم بحمل ذات. ما المراد بذات؟ أي بالحمل الأولي أي الضروري البديهي الذاتي أي المفهومي. صورة، ما المراد من الصورة؟ صورة علمية وهي الصورة التقنية. صورة علمية أي الصورة التقنية من كل ممكن. لماذا من كل ممكن؟ لأن الواجب لا ماهية له، لأن الواجب لا ماهية له، ولذا قيد الصور الذهنية من الأشياء بمن بالممكنات. من كل ممكن مقولة من المقولات جوهر، لكن جوهر كجوهر، يعني بلحاظ الحمل الأولي مفهوم الجوهر جوهر، كم كم يعني بلحاظ الحمل الأولي الكم كم، وليس مفهوم الكم شيء آخر كالكي كالأي، مفهوم الكم كم، ولا يكون مفهوم الكم شيئا أو أينا أو وضعا. من كل ممكن من المقولات جوهر فهو جوهر، كم فهو كم، كيف فهو كيف، غيرها وضع فهو واضع، إلى آخر العبارات. هذا بلحاظنا، هذا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي. وأما بالحمل الشايع فهي أي الصور الذهنية جميعا، فهي أي الصور الذهنية جميعا كيف نفساني، كيف والمراد الكيف النفساني، كيف نفساني ولا منافسة. لا منافسة، كأن قائل يقول كيف يكون الشيء الواحد، كيف يكون الشيء الواحد جوهر وهو عرف، جوهر وهو كيف، كان وهو كيف، وهو كيف، كان ولا منافسة. يقول الثناء السابق الذي تكلمنا به لاختلاف الحامل الأولي والشارع الصناعي يرتفع لاختلاف الحمل، يعني فالجوهر جوهر بالحمل الأولي والجوهر كيف بالحمل الشارع الصناعي، إلى آخر العبارة. ولا منافاته لكون الشيء كيفا وجوهرا وإلى آخر العبارات لاختلاف الحمل، بالحمل الحمل الأولي والشارع الصناعي. كما في هذه المسائل مرت عليكم في المنطق، كما أن الجزئية جزئي، مفهوم الجزئي كلي أو جزئي، من البديهي مفهوم الجزئي جزئي وليس بكلي، كل مفهوم هو وليس مفهوما آخر. كما أن مفهوم الجزئي جزئي بأحد الحملين وهو حمل أولي بس، وهو حمل أولي بس، وليس
بجزئي، يعني والجزئي ليس بجزئي بالحمل الآخر، يا حمل الآخر وهو الحمل الشايع الصناعي. الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشايع الصناعي، لأن الجزئي يتفق على تحملين زيت جزئي، عمر جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذا الفرس جزئي. فبالحاضي بالحاض الشايع الصناعي الجزئي يتفق على كثيرين، مفهوم الجزئي جزئي ولا يتفق على غير مفهومه. واضح العبارة؟ تجدون نحن عرفنا أن التناقض من المخالفة مثلنا، لكن نقول الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي ولا نضاد ولا تناقض. الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، ظاهرا تناقض هذا مبلغ، لكن باختلاف الحمد بالأولية والسايع الصناعي جازه. يجب هنا عن كذلك الجوهر جوهر بلحاظ المفهوم الأولي الذاتي، الجوهر ليس بجوهر بلحاظ السايع الصناعي ولا تناقض. ولذا اعتبر في التناقض وحدة الحمد أيضا، يعني إضافة على الوحدات الثمانية وراء الوحدات الثمانية المذكورة في المنطق عموما، أضافوا وحدة أخرى. وهذا طريقة صدر المتألفين قدس سره، يعني وهذا الحل للمفهوم للوجود الذهني، وأنه لا ترد عليه الإسئلات المتقدمة، وكيف يكون الشيء جوهرا وكيف يكون الشيء كذا وكذا. نحله بمن؟ نحله بالاختلاف بالحمد الأولي والشايع الصناعي. وهذا المثلث طريقة صدر المتألفين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.